بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فأبدأ بهذه الطرفة. أنا لربع ساعة أتكلم، والظاهر بأن ما كان هناك بث، فربع ساعة راحت من الوقت. إن شاء الله نأخذ قيمتها من المشايخ في جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في بقيق، نحاسبهم إن شاء الله فيما بعد. عموما، حياكم الله، وأسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم، وشهر مبارك علينا وعليكم. الموضوع لا يخفاكم بأنه عن قصص الأنبياء، قصص الأنبياء. قبل ما أبدأ بذكر قصص الأنبياء، أقدم بهذه المقدمة. أولا، بالنسبة لقصص الأنبياء، وردت في القرآن وفي السنة وفي كتب التاريخ. أما ما ورد في القرآن فهو حق لا مرية فيه، ولذلك يجب على كل مسلم أن يصدق بما ورد في كتاب الله عز وجل من ذكر قصص الأنبياء. لماذا؟ لأنها من الله، والله جل وعلا قال: ومن أصدق من الله قيل، قال جل وعلا: ومن أصدق من الله حديث، والله تعالى قال: نحن نقص عليك أحسن القصص. الأمر الثاني، ما ورد في السنة النبوية، وهو على قسمين: الأول ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يجب على كل مسلم التصديق والتسليم به. لماذا؟ لأنه وحي من الله أيضا، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم قص الله عليه هذه القصص من قصص وسير إخوانه، فقص النبي عليه الصلاة والسلام على الناس. القسم الثاني ضعيف أو موضوع، وهذا طبعا من خلال إجراء القواعد الحديثية على أسانيد هذه الروايات، ونحن لدينا غنية بالصحيح عن الضعيف والموضوع، عن الضعيف والموضوع. الثالث، ما ورد في كتب التفسير والتاريخ، وهذا على ثلاثة أقسام. القسم الأول، القسم المقبول، وهذا إذا كان موافقا لما جاء في القرآن والسنة، وهذا نذكره للاستشهاد لا للاعتقاد، نذكره للاستشهاد، يعني يكون موافق. مثل بعض الروايات الإسرائيلية، بعض الأخبار التي ليس لها أسانيد لكنها موافقة للقرآن، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وقال: إذا حدثكم بنو إسرائيل فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. القسم الثاني قسم مردود قطعا، ولا يجوز للإنسان أن ينقله إلا على سبيل التحذير، وهو المشتمل على ما يضاد دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، والقسم الآخر اللي هو ليس له خطام ولا زمام، ولكنه ليس فيه ما يضاد دعوة الأنبياء، فهذا الذي يظهر الاكتفاء بما جاء في القرآن والسنة فيه غنية ولله الحمد والمنة. ولذلك نجد كتب الخطب والمواعظ مشحونة بقصص عن الأنبياء، لكن ليس لها أسانيد، وليس لها خطام ولا زمام، وليس لها ما يمكن الاتكاء والاعتماد عليه، وقصص. فما في داعي، لأن هذا قد يجر إلى جلب الموضوع والمكذوب. فالحديث هذه خاصة الأخبار يعني تغري الجهال، تغري الضعفاء في العلم إلى أن يستحلوا ما هو موضوع مكذوب، فكان هناك مغناطيس لجذب هذه الأخبار. هذا هو الواقع بالنسبة لقصص الأنبياء، لكن الاعتماد على ما في القرآن والسنة هذا هو المقدم. الأمر الثاني، بالنسبة لقصص الأنبياء أخذت مساحة كبيرة في كتاب الله عز وجل، ولذلك الله عز وجل قال نحن نقص عليك أحسن القصص، نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبل. ويقول جل وعلا فاقصص القصص. المتأمل في قصص الأنبياء يجد بأن هناك لابد من حكمة، ولابد من يعني غاية وهدف من ذكر قصص الأنبياء بمثل هذه الصور. ولذلك قصص الأنبياء أخذت مساحة كبيرة في كتاب الله عز وجل. طيب ما الغاية، ما الهدف، ما الحكمة؟ أولا بيان أن دين الأنبياء واحد، أن دين الأنبياء واحد، ولذلك هم يتلقون من مشكات واحد. ما هو الدين الذي ارتضاه الله لعباده؟ الإسلام. قال جل وعلا إن الدين عند الله الإسلام. قال جل وعلا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. قال جل وعلا ورضيت لكم الإسلام دينا. قال جل وعلا على لسان أنبيائه ورسله مثلا يعقوب عليه الصلاة والسلام أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحدا ونحن له مسلمون. قل جل وعلا وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قال جل وعلا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذن الهدف الأول والغاية العظمى من ذكر قصص الأنبياء بمثل هذا التوسع هو بيان أن دين الأنبياء واحد، وأنهم يتلقون من مشكات واحد، وأن الله تعالى أرسلهم حتى يعبد الناس الله وحده لا شريك له، ولا يصرف أي نوع من أنواع العبادة إلا لله. الحكمة الثانية بيان أن أسس الدعوة التي قامت عليها دعوة الأنبياء والمرسلين واحد، فكما أنهم جاءوا بالتوحيد أيضا جاءوا بالتشريعات، وكذلك جاءوا بما اتفقت عليه الفطر من الأخلاق والآداب مثل تحريم الزنا، تحريم السرقة، تحريم الكذب، تحريم بقية المحرمات، اتفق عليها جميع الأنبياء، بل اتفقت عليها الفطر السليم فالأنبياء جاءوا به. وأيضا من الحكم بيان طريقة الأنبياء في ترتيب الدعوة إلى الله عز وجل، وهو ما يسمى بفقه الأولويات. فقه الأولويات، فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا إذا دعوا إلى الله عز وجل يبدأون بماذا؟ يبدأون بالتوحيد. ولذلك مفتاح دعوة كل رسول بين قوسين يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. كل رسول مفتاح دعوته يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ إلى اليمن قال إنك تقدم قوما أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، وفي لفظ إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إذن هذا من الغاية. طيب الأمر الآخر تثبيت قلب النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام تعرض من الأذية ما لم يتعرض له نبي قبله، فكما أن الله عز وجل كمل نبيه عليه الصلاة والسلام فما من كمال عند نبي إلا والنبي عليه الصلاة والسلام أولى به وأهله وله منه أوفر الحظ والنصيب، حتى كمالات الأنبياء كلها اجتمعت فيه صلى الله عليه وسلم، كما أن معجزات الأنبياء كلها أعطيت له، كذلك زيد له في البلاء. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أشد الأنبياء ابتلاء، لم يبتل نبي من الأنبياء بمثل ما ابتلي به حبيبنا ونبينا وسيدنا صلى الله عليه وسلم أبدا. فأمام هذا المكر الكبار، أمام هذا الكيد الخطير، أمام هذا العداء الذي أحيط بالنبي عليه الصلاة والسلام إحاطة السوار بالمعصم، تأتي قصص الأنبياء لتثبت قلب النبي عليه الصلاة والسلام، ولتشرح صدره، ولتبين له بأن العاقبة له. والدليل نوح، إبراهيم، يوسف، موسى، عيسى، يونس، جميع الأنبياء، تثبيت لقلب النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك قال جل وعلا: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فكانت هذه القصص من أحد الحكم والأهداف، هي تثبيت قلب النبي عليه الصلاة والسلام. لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرت واجه مواجهة عنيفة قاسية غليظة من قريش من العرب. يكفيك أن تتصور غزوة الأحزاب، وكيف يعني صورها الله عز وجل بقوله: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. هنالك وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديد وزلزلوا زلزالا شديد. والمنافقون المندسون في بين الصفوف يرجفون ويبعثون بسهام الوهن والضعف حتى يخلخلوا قوة الصحابة، لكن الله ثبت نبيه وثبت المؤمنين. أيضا من الحكم، هذا باختصار أقوله، إظهار صدق نبينا صلى الله عليه وسلم. ولذلك ليس هناك يعني من البينات على صدق النبي عليه الصلاة والسلام مثل دعوة الأنبياء. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما أتى بشيء جديد عن إخوانه الأنبياء السابقين. صحيح بعض التشريعات كما قال تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة، لكن الخطوط العامة، الأصول العامة واحد أبدا. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الأنبياء إخوة لعلات، أبوهم الإخوة لعلات اللي أبوهم واحد أمهاتهم شتى، فدين الأنبياء واحد. ولذلك هو دعوة أبيه إبراهيم: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، وبشارة أخيه عيسى ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. والنبي عليه الصلاة والسلام جميع الأنبياء أخذ الله عليهم العهد والميثاق لئن بعث هذا النبي ليكونن من أتباعه. قال جل وعلا: وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا: أقررنا، قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فظهر صدق النبي عليه الصلاة والسلام، خاصة لما يخبر عن إخوانه الأنبياء: وما كنت بجانب الغربي. وقريش والعرب تسمع إلى قصص عجيبة، وكان أهل الكتاب ينقلون هذه القصص، وإن كان بعضها صحيح وبعضها مشوب وفيه خلط، لكن هذا ما يمكن أن يقوله إلا بوحي من الله عز وجل. أمر الآخر أخذ العبرة والاتعاظ لمجموع الناس، لذلك قال جل وعلا: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، أصحاب العقول، بمعنى أن العاقبة للأنبياء ولأولياء الله عز وجل. إنا لننصر رسولنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد والعاقبة للمتقين. مهما طال زمن الباطل والكيد إلا أن العاقبة للأنبياء. نوح عليه الصلاة والسلام مكث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، وما آمن معه إلا قليل، والنهاية نصر الله نوح عليه الصلاة والسلام. إبراهيم عليه الصلاة والسلام نصره الله في النهاية. العاقبة للمتقين دائما. وأيضا حذر من مسالك القوم المجرمين المناكفين للأنبياء المتكبرين على شرع الله المعاندين لرسول الله، يحذر الإنسان، يحذر ولا يسلك مسلك هؤلاء الذين عذبهم الله عز وجل، لأن الله تعالى قال: وللظالمين أمثالها. تنبه الإنسان. هذه القصص من جملة الحكم، أن الإنسان ينظر إلى الناجي كيف نجا، ولا ينظر إلى الهالك كيف هلك، ويخاف على نفسه، ولذلك يستسلم لله ولرسول الله عليه الصلاة والسلام، يستجيب لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. الأمر الأخير أختم به، وإن كان الحكم كثيرة، بيان أن دعوة الأنبياء والمرسلين من خلال هذه القصص دعوة تتناغم مع الفطرة السليم ولا تتعارض مع الفطرة السليم، دعوة قائمة على توحيد الله وعبادة الله والاستجابة لله ولرسوله، فليس فيها تعقيد ولا فيها تشدد ولا فيها تنطع ولا فيها شيء من الخفاء، لا هي واضحة وضوح الشمس في رائعة النهار، شريعة تسري في النفوس سريان الماء الرقراق الصافي الجميل في الجداول النقية، دين يهب على القلوب مثل هبة النسيمة النسمة العليلة في الليلة الشاتية الباردة، هذه دعوة الأنبياء. ذلك تتفق دائما دعوة الأنبياء جميع يتفقون جميعا على هذا المسلك وعلى هذا الأمر. طبعا هناك حكم كثيرة، يعني قد يكون لغير الأنبياء العلماء والدعاة على أن يصبرون ويحتسبون، وأن العالم والداعية يجب عليه أن يصبر على الناس ولا يضجر، يعني من الناس من كأنه يشير من خلال سلوكه إلى أن الهداية بيده، لا، الهداية ليست بيدك، الهداية بيد الله عز وجل، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، أنت بيدك هداية الدلالة والإرشاد والتعليم والتبليغ فقط، هداية التوفيق بيد الله. النبي صلى الله عليه وسلم ما استطاع يهدي عمه أبو طالب ما استطاع يهدي، نوح عليه السلام حزن حزنا شديدا على ابنه يقول يا بني اركب معنا، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. زوجته لوط أيضا زوجته إبراهيم إذ قال لأبيه آزر، أبوه رفض، بالعكس بل والده كان من جملة القوم المجرمين الذين تلذذوا بحرق إبراهيم في النار، تلذذ تفرج مع القوم المجرمين، وهذا يدلنا على خطورة العقيدة. العقيدة أحيانا تنتزع من الإنسان فطرة الأبوة وفطرة البنوة وفطرة الآدمية أحيانا، العقائد هذه خطيرة جدا، انتزعت من قلب والدي إبراهيم، وكان من جملة القوم المجرمين الذين أسهموا في تأجيج نار لحرق إبراهيم، تأجيج النار لحرق إبراهيم، لكن الله تعالى خذلهم جعلهم الأخسرين الأرذلين، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. المقصود بأن الحكم كثيرة. طيب الآن قصص الأنبياء كثيرة في القرآن، والأخوة الفضلاء في جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات والجيك أعطوني 4 مجالس فقط في خلال رمضان، شهر رمضان، فما أدري لعلنا إن شاء الله نأتي بما نستطيع عليه ثم نكمل فيما بعد في دورات قادمة بحول الله تعالى. طبعا الأنبياء لا يحصي عددهم إلا الله، وإن كان وردت أحاديث محل بحث وكلام عند أهل العلم في ذكر عددهم، لكن من صرح بأسمائهم في القرآن 25، 25 نبي ورسول جاء ذكرهم في القرآن، والله تعالى يقول منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص، فالأنبياء كثر. الأنبياء بالنسبة للنبي والرسول، بعض العلماء يقول النبي هو الرسول، الرسول هو النبي، وبعض العلماء يقول لا، بينهم فرق، الرسول هو من أوحي إليه بشرع وأنزل عليه كتاب عند الشريعة، والنبي هو مجدد شريعة من قبله أو من معه في زمانه، لأن تعلمون الأنبياء في بني إسرائيل كالعلماء في أمة محمد عليه الصلاة والسلام، وكان النبي يبعث إلى قومه خاص، كل نبي كل رسول بعث إلى قومه خاص، إلا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم بعث للثقلين للإنس والجن، بعث للجميع صلى الله عليه وسلم، بل الأنبياء لو كان النبي موجود، لو كان النبي موجود لوجب أن يتبع النبي عليه الصلاة والسلام، وجب أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هناك تعريف مشتهر، النبي هو من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، والرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، وهذا منتقد عموما، لكن الذي يظهر بأن الرسول هو من أوحي إليه بشرع وأنزل عليه كتاب، نوح، إبراهيم، طبعا آدم نبي ورسول، موسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. النبي لا، هو مجدد شريعة الرسول الذي معه في زمانه أو قبله، أو قبله. مثل لوط عليه السلام نبي مع إبراهيم، وإن كان بعض العلماء يقول لا، لوط رسول أيضا. الخضر نبي، نبي أوحى الله إليه وبشرع وأوحى الله إليه وأمر بتبليغ، لكن ليس مثل موسى عليه الصلاة والسلام. يوشع بن نون نبي لكن ليس كموسى الرسول، وهكذا. ولذلك اليوم سأبدأ بذكر قصة آدم عليه الصلاة والسلام، سأختصرها لأن الوقت أدركنا. ولذلك آدم عليه الصلاة والسلام هو طبعا أبو البشر، خلقه الله عز وجل من تراب، من طين، ونفخ، خلقه بيده سبحانه وتعالى ونفخ فيه من روحه. وآدم عليه الصلاة والسلام هو أبو البشر، أبو البشر، ومنه تناسلت البشرية. وإبليس عليه لعائن الله هو أبو الجن، ومنه تناسل الشياطين. والملائكة خلقهم الله من نور، فالملائكة عالم نوراني يسكنون السماوات ولهم وظائف. الجن خلقوا من نار، وأبوهم إبليس خلقه الله عز وجل من نار، وأما آدم فخلقه الله من طين، من صلصال كالفخار. والصلصال هو الطين الملتصق، الفخار هو إذا هو الطين الذي يعرض على النار، الفخار. أما الصلصال فهو الطين الملتصق الذي لا يعرض على النار، لا يعرض على النار. وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى قبض من الأرض قبضة فخلق منها آدم عليه الصلاة والسلام، فجاء من ذرية آدم الأبيض والأسود والأحمر والطيب والخبيث والصعب والسهل. سبحان الله، لما تشوف الأرض الآن، الأرض أنواع وألوان، منها الأحمر، منها الأسود، منها الأبيض، الأرض منها الصعبة ومنها السهل، الأرض منها الأرض الخبيثة التي لا تقبل ماء ولا تنبت كلا، ومنها الأرض الطيبة. ها، فلذلك تجد الناس بهذه الطريقة، بهذه الطريقة. خلق الله جل وعلا آدم بيده ونفخ فيه من روحه، ونفخ فيه من روحه، وخلقه الله عز وجل وأدخله الجنة. أي جنة؟ جنة الخلد، الجنة التي في السماوات. هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم. ومن ذهب إلى أنها الجنة، أنها جنة في الأرض، لم يوفق. لماذا؟ لأنه ليس عليه دليل وليس له أصل، إنما الجنة جنة الخلد، جنة الخلد. وحينما خلق الله عز وجل آدم ونفخ فيه من روحه، أمر الملائكة بالسجود له، سجود تحية، سجود تحية. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. طبعا إبليس ليس من الملائكة، لأن إبليس من العنصر الناري والملائكة من العنصر النوراني، لكنه كان مع الملائكة، كان مع الملائكة، يعني في رتبة الملائكة. فلقد كان موحدا مطيعا لله عز وجل، لكن عرق الحسد نبض في صدره، في قلبه، حينما حسد آدم، حسد آدم، وقاس قياسا فاسدا حينما قال أأسجد لمن خلقت طينا؟ فهو قال كيف أنا أسجد لمن خلقت طينا وأنا من النار، ففضل النار على الطين. وهذا في الواقع كما ذكر ابن القيم باطل وفساد وقياس فاسد، قياس فاسد، لأن الطين أفضل من النار من وجوه شتى، من وجوه شتى، ذكرها ابن القيم وذكرها غير ابن القيم. فالنار فيها الطيش، والطين فيه الرزانة، النار فيها الإحراق، الطين فيه البناء وغير ذلك. والمقصود بأن إبليس حسد، حسد آدم فأبى، فاستحق اللعنة من ذلك الوقت. آدم عليه الصلاة والسلام أسكنه الله عز وجل الجنة، وخلق حواء منه، خلق حواء منه، ولذلك حواء خلقت من آدم. يقولون الآن هناك من خلق من غير أب ولا أم، من هو؟ آدم عليه السلام خلق من غير أب ولا أم، وهناك من خلق من أب دون أم هي حواء، وهناك من خلق من أم من دون أب عيسى ابن مريم، وبقية البشر يخلقون من الأبوين من الأم ومن الأب. أسكنه الله عز وجل الجنة ومنعه جل وعلا اختبارا وامتحانا أن يأكل من هذه الشجرة، أن يأكل من هذه الشجرة. ولذلك الله عز وجل قال وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمين. الله عز وجل نهاهما عن قربان هذه الشجرة. طبعا هناك أوجه عند أهل العلم من أهل التفسير في معنى القرب، ومن الأوجه مجرد الاقتراب، لأن الوسائل لا أحكام المقاصد. قال لا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين، فكأنه جعل الاقتراب منها، أقام الاقتراب منها مقام الفعل يعني الأكل. ولذلك دائما عندنا قاعدة، قاعدة الوسائل، أن الوسائل لا أحكام المقاصد، وسائل الأمور كالمقاصد واحكم بهذا الحكم للزوائد. قال فتكون من الظالمين. طبعا الشيطان لما أبى للسجود لآدم لعنه الله عز وجل وأكفره وطرده، وطلب من الله عز وجل أن يخلد إلى يوم الدين، فقضى الله عز وجل أن إبليس يخلد. ثم إبليس بدأت عداوته لآدم وهما في الجنة، وهما في الجنة، يعني منذ أن قضي على إبليس باللعنة والطرد وأنه من أهل النار ومن الكافرين، بدأت شرارة العداوة بين إبليس وآدم. أما آدم فلم يعادي إبليس، ولكن إبليس هو الذي رفع لواء العداء لآدم ولذريته. ولذلك جاءت النصوص، كل جاءت النصوص تحذر من كيد الشيطان ومن وسوسة الشيطان ومن توهين الشيطان. فآدم وحواء سكنا في الجنة، ثم نسي هذا الأمر وهو الأكل من هذه الشجرة، فأزلهم الشيطان عنه، فأخرجهما مما كان فيه، أخرجهما مما كان فيه. ولذلك الله عز وجل قال ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزم، ولم نجد له عزم، فنسي آدم، أكل من الشجرة بعد تزيين الشيطان. طبعا الشيطان اتخذ مجموعة من الأدوات والوسائل في إضلال آدم، منها الوسوسة، منها الإقسام، وقاسمهما، أقسم وقاسمهما إني لكم ما لمن الناصحين، منها أنه كان يغريهم بأن هذه الشجرة هي شجرة الخلد، وأن من أكل منها سيخلد، وهذا يدل على أن طبيعة الإنسان محبة الدنيا والبقاء، البقاء حي. فهنا استجاب آدم وحواء فأكل، فبدأ فصل جديد لآدم وحواء حينما غضب الله عز وجل عليهما، فأزلهما الشيطان مما كان فيه، فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه، وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. ثم بعد ذلك تلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. ما هي الكلمات؟ ما هي الكلمات؟ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فتاب الله على آدم، تاب الله على آدم، والله تعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين. طيب ماذا كانت العقوبة حينما أكل من الشجرة؟ بدت لهما سوآتهما، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك أول عقوبة عوقب بها آدم وحواء ظهور السوءة، العورة المغلظة، العورة المغلظة. ولذلك قال الله جل وعلا ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، ف فكلا من حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما ووري عنهما من سوآتهما، وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين، وقاسمهما يعني يقسم لهما بالله، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. فدلاهما بغرور، شوف الخطوات، أول شيء قال لهم هذه شجرة الخلد، والله ما نهاكم عنها إلا حتى لا تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين، ثم أقسم لهما قسما عظيما وهو كاذب إنه لهما من الناصحين، وكذلك ثم بعد ذلك دلاهما بغرور، يعني أصبح هناك مرحلة غاب فيها العقل عند آدم وحواء. فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآته وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، يلصقان من أوراق الجنة ليسترا السوءة. وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فتاب الله على آدم وعلى حواء ولله الحمد والمنة. قال تعالى وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهد. طبعا هذه الجنة جنة الخلد هي التي قال الله عز وجل فيها فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، فأكل منها فبدت لهما سوآتهما الآيات. ولذلك آدم نسي عليه الصلاة والسلام، وفي المحاجة التي حصلت بين آدم وموسى أن آدم حاج موسى حينما قال له موسى أنت أبو البشر أخرجتنا يعني من الجنة، فآدم عليه الصلاة والسلام احتج بالقدر على المصيبة وليس على المعصية، فقال أتلومني على أمر قدره الله علي، هذا أمر قدره الله عز وجل علي. ولذلك أصبح هناك صراع قوي بين بني آدم وبين الشيطان لا ينتهي أبدا، لأن الله تعالى بين هذا في كتابه العزيز وحذر بني آدم من الشيطان، قال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. قال جل وعلا أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. والجل وعلا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك، ولذلك الشيطان ما يمكن أن يهادن، يعني ما يمكن أن يكون هناك صلح سواء مؤبد أو مؤقت مع الشيطان، ما يمكن. طيب كيف ندفع شر الشيطان؟ بالاستعاذة، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، ما في، واجتناب وسوسة الشيطان ومعصية الشيطان على الدوام، أن يعصي الإنسان الشيطان على الدوام. والشيطان يدخل من بابين، الشبهة والشهوة، الشبهة في الأمور العلمية اللي يسمونها العقيدة، والشهوة الأمور الشهوات، يدخل على الإنسان من هذين البابين ويشم قلب الإنسان ويدخل من هذا الباب. وهذا يدلنا على أن العدو ولو أقسم لك لا تصدقه، لو أقسم لك لا تصدق العدو. نزل آدم وحواء إلى الدنيا. طيب السؤال، ما هي الشجرة التي نهى الله عز وجل آدم عن الأكل منها؟ إذا جئنا إلى كتب التفسير نجد عجبا سودت ورقات في ذكر هذه الشجرة، منهم من يقول شجرة الحنطة، شجرة ما يقول شجرة التفاح، شجرة الرمان، وخذ كنا، أين الدليل؟ ما في دليل. ولو كان فيها خير، في ذكرها خير لذكره الله عز وجل. وبذلك يجب على المسلم أن يتأدب بأدب القرآن وأن لا يخوض في الأشياء التي لا ثمرة من معرفتها أو من يعني الاطلاع عليه. لو كان في ذكر الشجرة خير لذكره الله عز وجل، ذكره الله عز وجل في القرآن. لا تقرب شجرة الأرز، شجرة التفاح، شجرة البر، ما ذكر الله عز وجل. ولذلك أي خوض في مثل هذه المسائل تضيع للوقت، نزيف في العمر، تسويد لورقات لا يستفيد الإنسان من ورائه، مثل ما يذكر عن كلب أصحاب الكهف، يجيبون اسمه ولونه وحجمه وسلالته أو جنسه. طيب لو كان خير لذكره الله عز وجل، قال الكلب الفلاني. عصا موسى كيف، من أي شجرة؟ ما ذكر الله عز وجل من أي شجرة. فلماذا نحن الآن نهدر الأوقات ونصرف من العمر الشيء الذي يضيع؟ وما هي الفائدة؟ يعني ما الذي تضيف إلينا؟ ما الذي يضيفه إلينا؟ نزل آدم وحواء إلى الدنيا وبدأ دالوب الحياة يدور في هذه الدنيا، تناسلت البشرية، والشيطان بالمرصاد لآدم ولذريته، وما زال الشيطان يفتح أبواب المعاصي على بني آدم. طبعا من القصص المهمة التي ينبغي، أو من المواقف المهمة التي ينبغي التركيز عليها في قصة آدم، طبعا قصة آدم لا يخفاكم مقتضبة، ليست بالقصة المطولة مثل قصة موسى وإبراهيم، لا مقتضبة. لماذا؟ لأن آدم جعله الله أبو البشر، كان في الجنة، نزل إلى الدنيا، ما يذكر شيء آخر غير أن آدم بدأت البشرية تتناسل منه ومن حواء. قضية أن نزول آدم كان في مكة وحواء في الهند والتقيا في جبل عرفة، ما في دليل. لذلك أن يقول لماذا سمي جبل عرفة؟ قال لأن آدم وحواء تعارف هناك. كيف تعارف؟ هي زوجته في الجنة. فهذه من الأشياء التي يعني تترك، يعني الإنسان الواعي يركز على ما صح، ويركز على الذي يضيف للإنسان إضافات علمية، شرعية، ثقافية، عملية أيضا. قلنا اهبطوا منها جميعا، هبط آدم وحواء وإبليس معهم، وتفرقوا في الأرض. بدأ التناسل يعني من آدم وحواء، في قصة طبعا تذكر في القرآن، وعفوا آية في القرآن ينزلونها على حواء، وهي والعياذ بالله من القصص الخطيرة، يعني التي للأسف تصديق فيها يعني أمر خطير، وهي ما يتعلق ب يعني شرك آدم وحواء، نسأل الله العافية والسلام. وهي الواردة في قول الله، الآية طبعا في قول الله تعالى: وهو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليه، فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به، فلما أثقل دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين، فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما، فتعالى الله عما يشركون، أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. كثير من كتب التفسير وللأسف الشديد ذكرت بأن لما ولدت حواء طاف بها إبليس، وكان لا يعيش لها ولد، فقال سميه عبد الحارث فإنه يعيش، فسمته عبد الحارث فعاش، وكان ذلك من وحي الشيطان وأمره. طبعا هذا الحديث عند الترمذي، ورواه الإمام أحمد أيضا في المسند، وعند ابن جرير وابن أبي حاتم، من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث عن عمر بن إبراهيم عن قتادة عن الحسن البصري عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الترمذي ماذا قال؟ قال: حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عمر بن إبراهيم، ورواه بعضهم عن عبد الصمد ولم يرفعه. وقال ابن كثير رحمة الله عليه في البداية والنهاية، قال: فهذه علة قادحة في الحديث أنه روي موقوفا على الصحابي، وهذا أشبه، والظاهر أنه تلقاه من الإسرائيليات، وهذا روي موقوفا عن ابن عباس، والظاهر أنه متلقى عن كعب الأحبار وذويه، والله أعلم. ولذلك الحسن البصري الذي هو في إسناد هذا الحديث فسر الآيات بخلاف ما ورد في هذا الحديث، ولذلك يقال بأن المقصود فجعل له شركاء هم ليس آدم وحواء، وإنما ذكر الله عز وجل قصة، يعني ذكر آدم وحواء في قوله خلقكم من نفس واحد، هذا آدم، وجعل منها زوجها حواء. لما جاء ذكر فلما تغشاها، هذا انتقال يسمى بعد أن ذكر آدم وحواء استطراد إلى ذكر الجنس والذرية، وهذا طبعا أسلوب بلاغي، ولذلك في القرآن أساليب بلاغية عجيبة جدا، منها ما يسمى بالالتفات، منها ما يسمى بالاحتراس، منها ما يسمى بالانتقال، منها ما يسمى بالطي، طي القصص، أساليب كثيرة لعلنا إن شاء الله نذكرها. ولذلك لا يجوز اعتقاد بأن آدم وحواء سميا ابنا لهما عبد الحارث استجابة لأمر الشيطان، ولذلك هو انتقال إلى جنس بني آدم، هذا جاء بعد ذلك على حد قوله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. المخلوق من الطين من هو؟ آدم وحواء، والمخلوق من النطفة الذرية. لاحظ كيف قال ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. وأيضا يقول جل وعلا: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. المعلوم أن رجوم الشياطين ليست هي أعيان المصابيح اللي هي في السماء، ولكن استطراد من شخصها إلى جنسها، من شخصها إلى جنسها. فآدم عليه السلام لم يكن يعني مشركا، ولم تكن حواء مشركة، ولم يقع في الشرك مطلقا سواء الأصغر أو الأكبر، بل الشرك طرأ على البشرية بعد آدم بعشرة قرون، الذين بعث الله عز وجل فيهم نوحا عليه السلام، بعث الله عز وجل فيهم نوحا عليه السلام. آدم عليه الصلاة والسلام عاش على هذا الكوكب على الأرض، ثم مات عليه الصلاة والسلام، وماتت حواء كما يموت البشر لأنه هو من البشر، وبدأت ذريته في التناسل، وبدأ دالوب الحياة يدور، وتنتهي قصة آدم وحواء إلى هذا الحد. ما جاء من ذكر ابني آدم واتبع عليهم نبأ ابني آدم بالحق، جاءت روايات بأن واحد اسمه قابيل وواحد اسمه هابيل، ما عندنا ما يدل يعني ما يمكن الاعتماد عليه والجزم به، لكن هذا مذكور في كتب التفسير وأغلبها روايات إسرائيلية. ومثل ما ذكرت لكم القاعدة السابقة أن هذا نقف معه موقف عدم التصديق والتكذيب، هكذا يقف المسلم عدم التصديق والتكذيب، وقد يكون صحيح وقد يكون غير صحيح، لكن هذا ليس يعني فيه ما يضاد دعوة الأنبياء والمرسلين أو فيه شيء من هذه الأشياء المخالفة للقواعد الشرعية. لعلي أكتفي بهذا القدر، أسأل الله تعالى لي ولكم علما نافعا، عملا صالحا، توفيقا دائما. إن شاء الله في المجلس القادم يوم الأربعاء القادم سيكون الحديث عن بقية الأنبياء والمرسلين، ونحاول أن نختار قدر المستطاع، ولو جمعنا قصة نبيين أو ثلاثة في المجلس الواحد، وهذا على الظن ما أدري، نترك الأمر لوقته. جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب، الشيخ محمد مرسل لي أسئلة. السؤال يقول: إذا قام الإمام في الركعة الثالثة في صلاة التراويح ماذا يفعل؟ إذا قام الإمام ناسيا في صلاة التراويح إلى الركعة الثالثة يظنها الثانية، يجب عليه أن يجلس، وعلى من خلفه أن يسبح به، يقولون له سبحان الله فيجلس، ولا يستمر لأنه نوى صلاة ركعتين، فكيف يستمر يصلي ثلاث ركعات؟ يقول: أنا أسأل بخصوص صيام رمضان، مسافر للعلاج في ألمانيا، أجريت عملية جراحية قبل 5 أشهر، أتعالج علاج طبيعي وتمارين، حيث إني على كرسي متحرك لم أتمكن من المشي حتى الآن، علاجي تمارين من الصباح إلى الظهر يوميا ما عدا السبت والأحد، هل يجوز الإفطار في رمضان وما بعد الشفاء؟ شفاك الله وعافاك، كتب الله أجرك، رفع الله درجتك، وإن شاء الله تعود سالم غانم. إذا كان يا أخي الفاضل يعني تتناول أدوية وفي برنامج معين دوائي وغذائي، نعم أنت مسافر وتفطر تقضي بعدين. أما إذا كان لا، مجرد تمارين رياضية وأنت قادر على الصيام وما يمثل الصوم عليك مشكلة، لا تصوم، بارك الله فيك. نحن مسافرين مقيمين في فندق الكسوة يبعد مسافة واحد كيلو عن المسجد الحرام، هل تجوز عمرة البدل بأن يحرم من مكان إقامته من فندق الكسوة ويذهب مباشرة إلى المسجد؟ الجواب لا يا أخي الفاضل، الجواب لا. العمرة يشرع لها سفرة واحدة، ما تكرر في السفر الواحد، ما تكرر. وبعدين إذا الإنسان أراد أن يعتمر على قول من يجيز أكثر من عمرة في السفر، لابد أن يجمع بين الحل والحرم. كيف تحرم من داخل الحرم؟ يقولون تذهب إلى التنعيم، يقولون، أنا لا أقول بهذا القول، تذهب إلى التنعيم حتى تجمع بين الحل والحرم، أو تذهب إلى عرفة مثلا حتى تجمع بين الحل والحرم. لكن أخي الفاضل يكفي عمرتك وتطوف، إذا تريد أن تهدي ثواب لموتاك مثلا عليك بالطواف، بارك الله فيك. هل التوقف في عالم من العلماء لما تظهر عنده أخطاء في الدعوة، هذه الأخطاء من اتهمه أظهر الأدلة ونصحه عالم الرجوع لكن نفى ولم يرجع رغم ثبوت الأدلة عليه، فهل التوقف فيه حتى توضح الأمور جيدا يكون تصرفا شرعيا؟ هذه مسألة حساسة ودقيقة وتحتاج إلى بسط أكثر، بسط أكثر. ولكن أنا أنصح طلاب العلم بالاهتمام بطلب العلم وبترك مثل هذه الأشياء وجعلها للعلماء الأكابر، العلماء هم يحلون مثل هذه القضايا، ولا يلزم الإنسان أن يدور في فلك الآخرين ولا أن يشغل وقته بالقيل والقال والطعن في العلماء وطلاب العلم. فأحيانا قد يجتهد العالم الذي له قدم صدق في الإسلام ويخطئ وأحيانا قد يغتفر الخطأ الجسيم للعالم الذي له قدم صدق في الإسلام، مثل ما وقع عند بعض الأئمة من الأخطاء التي وافقوا فيها أهل البدع، لكن ما أحد بدعهم ولا أحد أخرجهم من أهل السنة فيتنبه. ولذلك يا أخي الفاضل نصيحتي لك أنك تكف لسانك وأيضا تهتم بطلب العلم، وكلما طلبت العلم وأكثرت ونضجت في العلم تتضح لك الأمور بشكل أوضح، يصير عندك نضوج. كلما يعني حرصت على طلب العلم أكثرت من القراءة ومن التلقي عن الأشياخ والعلماء، سبحان الله بعد فترة تصل إلى مرحلة نضوج تستطيع أن تقرر مثلها، لأن في الغالب أن الشاب في اندفاع، وأيضا الذي لديه معلومات بسيطة ما يستطيع أن يزن الأمور بالميزان الشرع، ما يستطيع. ذلك أنا أنصحك تقرأ مثلا في سيرة أعلام النبلاء، شوف كيف يتعامل العلماء مع أخطاء العلماء. وهذا لا يعني التوهين من خطأ العالم، لا، لكن المشكلة وين؟ أن بعض الناس الآن إذا أخطأ عالم له قدم صدق في الإسلام أسقطوه كله. طيب يعني من بقي للمسلمين إذا أسقط العالم لخطأ واحد؟ وفي فرق بين من يكون أصلا منهج في التلقي والاستدلال والفهم منهج السلف ويخطئ، وشخص بين منهجه في التلقي والاستدلال غير منهج السلف، غير منهج أهل السنة، في فرق. فلذلك أنا أنصحك بعدم الانشغال بهذا، بارك الله فيك. نزل عندي ضيف وهو أخو الزوجة وهو لا يصلي، وطلب مني الرقم السري للواي فاي فأعطيته إياه، والظاهر أنه يستعمل النت في أمور محرمة، ماذا أفعل؟ غير الرقم السري، غير الرقم السري، ما دام لا يصلي ويغلب على ظنك بأنه استعمل هذا باستعمال محرم، هذا يكون من التعاون على الإثم والعدوان، غير أو اعتذر منه. إذا صلى النساء في بيت صلاة تراويح جماعة وأمتهم امرأة، فهل ينطبق عليهم قول النبي عليه الصلاة والسلام من صلى مع الإمام حتى ينصرف كان قيام ليلة؟ الذي يظهر لي أن هذا لا، وإنما المقصود فيه إمام المسجد أو إمام الجماعة الرجل، لأن النساء لا تجب عليهن الجماعة، النساء لا تجب عليهن الجماعة. فالمقصود بهذا الحديث من يصلي خلف الرجل، خلف الإمام الرجل، بارك الله فيك. ما الذي يفعله المسلم حتى يكون من العتقاء من النار في رمضان؟ أن يصوم صوما صحيحا، يحرص على الفرائض، أن يحافظ على صومه من اللغو والرفث ومن كل ما يكدر الصوم، أن يحرص على يعني غض بصره استعمال جوارحه في طاعة الله عز وجل، حصل قراءة القرآن، كثرة ذكر الله، كل عبادة مشروعة ممكن يأتي بها لا يتردد، بهذا إن شاء الله يكون من العتقاء من النار. يقول: هناك أخ سلف اتصل بصديقه بالهاتف مرة واحدة فنسي صديقه أن يعيد الاتصال أو لم ينتبه المكالمة لأنه كان مشغولا بطلب العلم، فعاد الاتصال بعد أيام وكان صديقه في حلقة علم فلم يرد عليه على أن اتصل به بعد الحلقة، فأرسل له رسالة قال له: آخر مرة أتصل بك وراني أراح إيش ندير معك كما درت مع الذين قبلك، يعني ألغي صحبتك كما فعلت مع الآخرين. اتصل به صديقه بعد الحلقة وقال: كنت أدرس معذرة، فوجده غاضبا وتشاجر معه رغم أن صديقه حاول تهدئته، ومن ذلك الحين تغير معه لدرجة أنه قام بعملية جراحية ولم يخبره ولم يعلم صديقه بحكم أنه مهاجر في بلدة أخرى لطلب العلم، رغم محاولات صديقي أن يصلح ما بينه، من ذلك أنه دعاه وأهله أن ينزل ضيفا عنده، فهل تصرف هذا الأخ صحيح وما نصيحته؟ الشخص السلفي ليس متبع فقط، ليس يعني ملتزم فقط في العقيدة والعبادة والتزام السنة، السلفي هو الذي يأخذ الدين كله، يا يحيى خذ الكتاب بقوة. الشخص السلفي هو الذي فعلا يوحد الله وعقيدة سليمة وعبادة على وفق دين النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاق على وفق أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، يجب أن تكون أخلاق على وفق أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله تعالى قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. النبي عليه الصلاة والسلام مجموع النصوص تشير إلى أنه يعني يدعو المسلم إلى أن يلتمس العذر للآخرين وأن لا يلجأ إلى الغضب أو إلى إساءة الظن، لا، المسلم دائما يقدم حسن الظن. يعني الآن اتصل بك وما رديت، يعني يقدم حسن الظن، نايم في الحمام يقرأ المحمول على الصامت، مع والديه في العمل في اجتماع في 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 نعدد. طيب لماذا قدم سوء الظن أنه متكبر؟ ليش قال متكبر؟ ليش قال هذا شايف نفسه مثلا؟ هذه من الأخلاق السيئة ما تليق بمن يدعي السلفية. السلفي هو الذي كما أنه يحرص على العقيدة والعبادة يحرص على الأخلاق، الأخلاق من دين الله عز وجل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب العفو والصفح، يتسامى صلى الله عليه وسلم عن مثل هذه الأشياء. قل جل وعلا في كتابه العزيز: وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. هذا أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك هذا صاحبك نزغه شيطان، الله جل وعلا قال: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. وأنا والله أتعجب من خلال مجموعة أسئلة ومشاكل ترد إلي طبعا من شباب يزعمون أنهم على المنهج السلفي، بينهم صحبة 10 سنوات 20 سنة 30 سنة، لموقف واحد يهدم هذه العلاقة كلها. أي سلفية؟ أنا ما أعرف أن هذه سلفية، ما أعرف أن هذه سلفية، ما أعرف أن هذا من دين الإسلام، يعني ما أتى بهذا النبي عليه الصلاة والسلام. موقف واحد يهدم هذه العلاقة كلها، يهدمها كلها. هذا نزق، هذا ليس من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وليس من أخلاق أهل الإسلام. المسلم النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال: أوصني، قال: لا تغضب. قال: أوصني، قال: لا تغضب. قال: أوصني، قال: لا تغضب، لا تغضب. وإحسان الظن منهج، إن الإنسان يحسن الظن بالآخرين. إذا نحن طولبنا بإحسان الظن بمن لا نعرف، كيف بمن نعرف؟ كيف بمن لنا علاقة بهم، صداقة وزمالة وصحبة؟ يعني لموقف أفترض هب أن هذا الرجل أخطأ في حق، أخطأ خطأ واعترف بهذا الخطأ، انتهت الدنيا؟ ما انتهت. سيئة من سيئات، سيئة أمام حسنات كثيرة، ما تحتمل سيئة واحدة أمام ملايين الحسنات طوال عشرات السنوات. هذه خلق عجيب وغريب جدا، ولذلك أشد شيء أن ينسب إلى الدين أو ينسب إلى السلفية أو ينسب إلى أن هذا منهج العلماء وطلاب العلم، غير صحيح الكلام. شفنا مشايخنا وأساتذتنا كان عندهم من سعة الصدر، من لين العريكة، من طولة البال، ومن تفسير الأشياء تفسير سليم، حتى هم في عافية ما يحملون غل على إخوانهم حتى لو أخطأوا في حق، بل بعضهم ربما شتم ومع ذلك يصفح ويدمح ويعفو ويسامح، ما يتعامل بمثل هذا الإسفاف وهذا الصلف وهذه القسوة. سامحوني طولت لأن كثرت مثل هذه الأشياء، أنا ما كنت عموما، لعل فيما ذكرت إن شاء الله بركة وخير. طيب، يقول آخر سؤال خلينا يا شيخ محمد، صح، يقول حديث أنس عن زيد بن ثابت قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة، فقال أنس: قلت لزيد: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية. يقول السائل: ما المقصود من الأذان؟ الأذان الصلاة، الأذان لدخول وقت صلاة الفجر، يعني كان يتسحرون فكان مقدار قراءة 50، يؤخرون السحور استجابة لي وعمل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطور وأخروا السحور. بارك الله فيكم، نلتقيكم إن شاء الله الأسبوع القادم على خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.